السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال لقاؤنا موصولا مع اسم الله سبحانه وتعالى الحق، وقد بينا في لقائنا الماضي كيف وردت كلمة الحق في القرآن بعدة معان، فذكرنا من معاني الحق في القرآن الإسلام، وذكرنا من معانيه الصدق، وذكرنا من معانيه العدل، وذكرنا من معانيه حقوق الخلق، وذكرنا من معانيه أنه يطلق على الله سبحانه وتعالى كاسم من أسمائه الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتعرضنا كذلك لثبوت هذا الاسم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تساءلنا ما معنى الحق في اللغة وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن معاني الحق تدور في اللغة على نقيض الباطل وعلى الوجوب واليقين والثبوت، وهذه المعاني كلها حق في ذات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وذكرنا أن كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في اسم الله الحق يدور حول عدة معان، منها أن الله سبحانه وتعالى حق في وجوده، فإنه سبحانه وتعالى حي قيوم، وما سواه يزول ويفنى. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يفنى ولا يزول ولا يتعب ولا تأخذه سنة ولا نوم، وما سواه معرض لكل ذلك إلا من شاء الله، فإنه كل شيء هالك إلا وجهه، كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن من سوى الله لا يبقى ولا يدوم، وإنما يبقى الحي القيوم سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني من معاني اسم الله الحق في ذات الله سبحانه وتعالى، أنه الحق في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فليس في أسمائه ولا في صفاته باطل، فليس في أسمائه ولا في صفاته باطل، فليس في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في عزه ولا في حكمته سبحانه وتعالى شيء من الباطل، لأن كل ذلك حق ثابت لله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث من معاني اسم الله الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حق في ربوبيته وحق في ألوهيته. حق في ربوبيته لأنه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر أمر هذا الكون. وحق في ألوهيته لأن من خلق ورزق ودبر أمر هذا الكون ويملك الآجال والأعمار يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومن المعاني الثابتة في اسم الله سبحانه وتعالى الحق أن أفعاله حق، لأنها لا تصدر إلا عن علم وحكمة. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو العليم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى. وبدأنا نتعمق في هذا المعنى الأخير لنبين أن أفعال الله عز وجل كلها حق، وبدأنا ننظر في السماوات وفي الأرض لنقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق في هذا الكون شيئا لغير فائدة، ولم يخلق شيئا في هذا الكون عبثا. ما خلق الناس عبثا، ولا خلق السماوات والأرض لعبا ولهوا. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون عبثا ولا لهوا ولعبا، سبحانه وتعالى عما يقال عنه من أهل الباطل علوا كبيرا أيها الإخوة. ولذلك هنا يفترق أهل الحق عن أهل الباطل، فأهل الحق يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وكل ما في الكون ليعلم الناس أن الذي خلق هذه الأشياء هو الرب القدير سبحانه وتعالى، السميع البصير، العليم الحكيم، اللطيف الخبير، الذي لا ينبغي أن يعبد سواه. فكانت هذه المخلوقات قرائن على وجود الله سبحانه وتعالى، ليستدل الناس بهذه الموجودات على من أوجدها وخلقها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ما تنبه إليه الأعرابي قديما بفطرته، فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ بلى يدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن الحق الذي لأجله خلقت السماوات والأرض أن يعلم الناس أن الذي خلق هذه الأشياء هو خالقهم، وأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد وحده. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الحق الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله السماوات والأرض أن يعلم الناس أن الذي خلق هذه الأشياء كلها على ما هي عليه من العظمة والقدرة العالية التي تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، أنه لا يعجزه أبدا أن يعيد الناس وأن يبعثهم مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي خلقهم بالحق سيبعثهم بالحق في يوم القيامة يوم الحق ليقضي بينهم بالحق. قال الله سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمعاني والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وإنما اكتفينا فقط أن نطرح بالإشارة ما أطلنا فيه من العبارة في لقائنا الماضي. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ في التعرف على الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحق، وهذا دائما هو ما يعنينا من دراستنا لأسماء الله الحسنى بعد أن نتعرف على معانيها وأن نؤكد ثبوتها لله سبحانه وتعالى. فأول أثر من آثار إيماننا باسم الله الحق، بل أول أثر من آثار إيماننا بأسماء الله الحسنى عموما، أن نوحد الله سبحانه وتعالى. فإن الله حق في ربوبيته، وإن الله سبحانه وتعالى حق في ألوهيته، وكل من يعبد أحدا من دون الله كان بشرا أو حجرا أو قدرا أو شجرا أو وثنا أو بقرا أو سوى ذلك إنما يعبد باطل. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا معنى ينبغي أن يستقر في كل مؤمن، في قلب كل مؤمن، أن يعلم أن أول أثر لإيمانه باسم الله الحق أن يفرد الحق سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا حق ثابت لله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن قام بهذا الحق لله فإن الحق سبحانه وتعالى يجازيه، والجزاء من جنس العمل. فإنه لما قام الموحد بالحق لله الحق فإن الله سبحانه وتعالى جعل له من الحق أن يدخله الجنة وإن كان لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. فإن في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال معاذ، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي أفردوه بالتوحيد والعبادة ولم يشركوا معه أحدا بشرا كان أو شجرا أو قبرا أو بقرا أو ما سوى ذلك، قال فإن حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وأما ثاني الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحق أن نفرح بالحق الذي هدانا الله سبحانه وتعالى له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الحق، أن نفرح بهذا الحق الذي هدانا الله عز وجل له، وأن نسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم نقولها تحدثا بنعمة الله، إن المسلمين من دون غيرهم هم فقط على أهل الأرض أهل الحق، وأما من سواهم فعلى ضلال وعلى باطل وكفار، وإن ماتوا على ما هم عليه دون أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام فهم من أهل النار. نقولها بكل قوة تحدثا بنعمة الله عز وجل، ليس على الأرض أحد من أهل الحق إلا أهل الإسلام، وأما من سواهم فعلى الباطل والضلال وهم كفار مخلدون في النار إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل الإسلام. وهذا والله يجعلنا نعتز ونفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، لا نقولها فخرا وإن كان يحق لنا الفخر، وإنما نقولها تحدثا بنعمة الله عز وجل. والذي فصل بيننا وبين غيرنا هو الحق سبحانه وتعالى. قال تعالى في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هكذا ينبغي أن نفهم هذا المعنى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فبين الله سبحانه وتعالى أننا وحدنا على الحق، وليس هذا والله تعصبا ولا هذا افتئاتا على حق الغير، بل هذا بالنص الثابت القطعي الذي لا يشك فيه مسلم، ولو شك فيه لكفر والعياذ بالله. ولا ينبغي أبدا أن نتنازل عن هذه النصوص اليقينية القطعية بحجة الحياد العلمي أو الوسطية ونحو هذه الألفاظ البراقة التي قد تدخل في النفاق أو الكفر والعياذ بالله إذا كان ثمنها التنازل عن شيء من الحق. ولأجل ذلك فلنفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، ولنغتبط ولنسر بهذه الرحمة التي هدانا الله سبحانه وتعالى، ولنتأمل هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لمن هداه الله إلى الحق ومن حرم من هذه النعمة. قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هل يستوي الذي يعبد الله وحده ويعمل لرضا الله وحده ولا يخاف إلا الله وحده ولا يحب حبا فوق حبه لله وحده؟ هل يستوي هذا مع الذي يعبد مع الله آلهة أخرى، الذي يرجو مع رضا الله رضا شيخه أو رضا مريده أو رضا فلان أو فلان؟ لا والله لا يستويان، إننا لا نريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا نعمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نعبد إلا الله، وهذا ما أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. حنفاء أي مائلين عن الشرك، وعن طريق غير الحق، متمسكين بهذا الطريق الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى له، فإنهم هم أهل البصيرة، ومن سواهم على العمى والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يتوفنا على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الأثر الثالث لإيماننا باسم الله الحق، فهو أن نتواضع للحق، وأن نقبله من أي أحد جاء به، حتى ولو كان هذا الذي جاء بالحق كافرا أو صغيرا أو عدوا أو بغيضا، لأن القضية في قبول الحق أو رده، وليست القضية في من أتى به. أن نتواضع للحق وأن نقبله من كل من جاء به، حتى ولو كان عدوا أو صغيرا أو بغيضا أو كافرا والعياذ بالله، حتى ولو كان كافرا. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما علمه إبليس اللعين، حينما علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، وقال له: فإن قرأتها لا يصيبك شيطان، أو لا يقربك شيطان حتى تصبح. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، أتدري من كان يأتيك في الليالي الماضية؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا رسول الله، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ذاك شيطان. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحق حتى ولو جاء به شيطان، وهذا والله من تمام إيماننا باسم الله الحق. لكن هذا لا يعني البتة أن يتجرأ بعض الطلاب من أمثالنا الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم لقراءة كتب أهل البدع بحجة البحث عن الحق فيها، ومن ثم قبول الحق من أي أحد. فإنك لا تتفطن إلى مواطن الباطل في هذه الكتب البدعية أو الضلالية أو الشركية أحيانا وأنت لا تدري ولا تستطيع التمييز، فأولى لك حينئذ أن تلزم كتب أهل الحق وأن لا تأخذ إلا منها. فإن كنت على بصيرة وتستطيع أن تميز الحق من الضلال، فحينئذ استفد مما فيها من الحق. فلقد أخذنا العلم من الزمخشري مع كونه من المعتزلة، وأخذنا العلم من القرطبي رحمه الله تعالى مع كونه في بعض كلامه عقيدة أشعرية، وأخذنا العلم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والإمام النووي رحمه الله تعالى مع ما يوهم بعض كلامهم أحيانا من عقيدة الأشاعرة، ومع ذلك فإن ما جاءوا به من الحق لا ينبغي أبدا أن نحرم أنفسنا منه بحجة أنه كان عندهم شيء من الموهمات، أنهم كانوا على البدع ونحو ذلك. ولأجل ذلك ولو كان هذا الحق عند السيوطي أو الغزالي أو غيرهن من العلماء الذين كانوا على قدم راسخة في بعض أبواب العلم، فإننا نقبل هذا العلم ونأخذه ونستمسك به مدما من الحق الذي يوصل للحق، ولا ضلال فيه ولا باطل. وهذا ما ينبغي لكل مسلم أن يكون على بصيرة به. نعم، إن من آثار إيماننا بسم الله الحق أن نقبل الحق وأن نتواضع للحق، فهذا والله من العبودية لله، وهذا والله من التأدب مع الله عز وجل. وأما الذي يعرض عن الحق بعد أن عرفه وتبين له، فهذا هو الظالم المتكبر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالذي يرد الحق هو المتكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكما أن من تواضع لله رفعه، كذلك من رد الحق أذله الله. وصغره وحقره، فكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من رد الحق أذله الله وصغره وحقره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: ومن تمام الأدب، قال: ومن تمام الأدب الذي لا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا به أن تعلم ثلاثة أشياء. لا يستقيم الأدب، لا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته، ثانيا معرفته سبحانه وتعالى بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ثالثا بنفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق، بنفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، والله مستعان. وقال ابن القيم أيضا: ومن تكبر عن قبول الحق ولو جاءه على يد صغير أو عدو أو بغيض فإنما تكبر على الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق. يقول: ومن تكبر عن قبول الحق فإنما تكبر على الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق. قال: والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عن القياد له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أعرض عن الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال والعمى حتى يعمى عن الحق الواضح. ومن أعرض عن الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن المعاني والآثار التي ينبغي أن تستقر في قلوبنا كأثر من آثار إيماننا باسم الله الحق أن نبلغ الحق ولا نستحي منه ولا نخشى في الله لومة لائم، أن نبلغ الحق ولا نستحي منه ولا نخشى في الله لومة لائم. وإن على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق من الضلال، فهم أولى الناس بهذا الأثر الإيماني وهذا المعنى من المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ومن الحق الذي ينبغي على أهل العلم بيانه للناس أن يبين لهم البدع والضلالات التي يقعون فيها. ومن هذه البدع التي ينبغي أن تبين في هذه الأيام أن يعلم المسلمون أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يليق بالمسلمين أن يخالفوا سنته، لأن الذي يخالف سنته محروم من قبول عمله، محروم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. دل على المعنى الأول ما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ودل على المعنى الثاني ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فيأتي أقوام فيحال بيني وبينهم فيقول: أي رب أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولا ما بدل بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وإن احتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده بصيام يوم الاثنين، قلنا إن هذا الصيام ليس دليلا على أنه كان يتخذه يوم عيد يحتفل فيه، فإن أيام الأعياد لا تصام. إن قال قائل: فأي موضع يلحق به هذا العيد؟ نقول: إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح، ولسنا كالكفار نفعل أفعالهم. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام اليهود يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منهم، قلنا ليس هذا من العيد ولا من الاحتفال، لأن الصيام يتنافى مع العيد، وإنما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين شكرا لله على هذه النعمة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء شكرا لله على أن أنجى موسى. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يستقر عند المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحق، وأن يرزقنا القول بالحق والعمل بالحق والدلالة إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كان المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء مصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء مصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.